أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة بساطة الإيمان، وها قد وصلنا اليوم إلى الجزء الأول من موضوع عنوانه عندما يتآكل الإيمان البسيط. فأرجو أن نصغي بكل قلوبنا إلى ما سيقوله لنا القسط شارلي كوستا في هذا الموضوع معيرينه آذانا صافية.
إن الله يجري تحقيقا في الأرض ليعرف أولئك الذين يسيرون معه بقلوب كاملة، فما دام يبحث باستمرار فهذا يعني أن إمكانية التغيير واردة، فالذي يسبحونه الآن بأعلى أصواتهم قد يصمتون يوما، والذين يتمشون على المرتفعات قد يهبطون إلى الأودية.
من برنامج نافذة على الحياة نرحب بكل مستمع انضم إلينا عبر الأثير للإصغاء إلى حلقة جديدة عنوانها عندما يتآكل الإيمان البسيط. إن موعظة المسيح على الجبل تشكل أساساً للحياة الصحيحة المعيشة البعيدة عن التآكل والتلف. ففي ضوء ما جاء في الأصحاح السادس من إنجيل متى، سوف يكلمنا القسط شارلي كوستا في شأن كيفية انتقاء الخيارات المناسبة لحياتنا الروحية. أما حلقتنا هذه فهي جزء من حلقات سلسلة بساطة الإيمان، فلنصغي إذن إلى ما سوف نسمعه بكل انتباه.
أرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة مستمعي الكرام إلى إنجيل متى الأصحاح السادس ابتداء بالآية 19 لغاية الآية 24. يقول المسيح: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. آمين. أحبائي، ما من شك أن كثيرين من مؤمني العقود الماضية تمسكوا بعقيدتهم التي تطالب بعيش حياة قريبة من المسيح، وما من شك أن كثيرين من المؤمنين يرددون كلمات الترانيم بأصوات عالية، لكن ترى هل يقصدون ما يتلفظون به؟ هل يعيشون ما يرتلونه بكل مصداقية وشفافية؟ من هنا لابد من إظهار الحقيقة المؤسفة، وهي أن كثيرين ممن عاشوا سابقا مع الرب قد أغواهم ولاء آخر فارتدوا إلى الوراء، وفسدت كلمات التكريس على شفاههم ثم هوت أرضا. أما أولئك الذين رنموا للرب وفتشوا عن طرق للتعبير عن امتنانهم له، فقد خفتت أصواتهم وتجمدت حناجرهم، إذ هم قد التفتوا إلى الأمور العالمية المنظورة. بالحقيقة لو عدنا إلى الوراء قليلا ونظرنا إلى الحقبة التي سبقت صلب المسيح على الصليب، لوجدنا أن تلاميذه أنفسهم تخلوا عنه في لحظات عصيبة، وفيما كان ينزف ويعاني الآلام المبرحة فر كل واحد منهم في طريقه. هذا ما حصل مع بولس الرسول عندما قال عن أحد زملائه الذي يدعى ديماس: ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. ديماس التفت إلى آخر. ديماس أغوته الهموم الأرضية. بالتأكيد كان ديماس قبلا يرنم من كل قلبه وبأعلى صوته مسبحا الله الذي خلصه في المسيح. إنه الذي خدم مع الرسول العظيم رسول الأمم وسمع تعليمه ووعظه وراقب حياته المباركة. لكن ما حدث أن ديماس أغواه العالم فأصبحت ترنيمته موضوعا ثانويا وتلاشت مع أصوات الجسديين الذين لا يهتمون بسوى الأرضيات. ولو عدنا أكثر إلى الوراء إلى أيام العهد القديم قبل مجيء المخلص لوجدنا رجلا يدعى جيحزي. كان جيحزي هذا خادما لدى نبي الله إليشع. وبعد أن تم شفاء نعمان قائد الجيش الآرامي من مرض البرص العضال، قدم هذا الأخير مكافأة للنبي عربونا عن شكره وامتنانه. لكن ما كان من إليشع النبي إلا أن رفض الهدية. هذا كان على مرأى من الخادم جيحزي ومسمعه، فلمع بريق الحلاوين في عينيه، وطن في أذنيه طنين الذهب والفضة، وأغوي على نحو شديد بالتقدمة التي رفضها سيده. فما كان منه إلا أن سعى وراء نعمان قائد الجيش متسللا من دون أن يراه سيده، واختلق كذبة انطلت على القائد فأعطاه ما طلب من أمور ثمينة. هذا انعكس سلبا على الخادم المخادع الذي ضرب بالبرص نتيجة محبته للأمور المادية والدنيوية أكثر من محبته للأمور الروحية. وبدل أن يزيد فرحا وسلاما جنى على نفسه وعائلته وبالا لا تحمد عقباه. هذه نتيجة كل من يسعى وراء الأمور المنظورة الزائلة ويرتد عن الحياة المعيشة في المسيح. يؤاب رجل آخر عاش في ظل داود الملك العظيم، ذلك المحارب الشجاع والباسل الذي كان زميل داود الأول واليد اليمنى له في الحروب. لكن ما حصل بعد حين أنه بدأ يحارب حربا خاصة به حتى انفصل عن ولائه للملك داود. وبدل أن يدفن بعد موته في مدافن العظماء، دفن في قمرة صغيرة وسط البرية، فاقدا حقوقه المدنية ومركزه الذي كان يتمتع به في خدمة الملك. إن أحد الأسباب التي تغوينا للانزلاق وراء الاهتمامات الأرضية هي أننا نظن أننا نستطيع أن نعيش حياتنا بالسر بعيدا عن معرفة الله والآخرين. وذلك الجزء السري من حياتنا لا يمكن أن يلزمنا دفع الضريبة، فنشعر أننا بطريقة أو بأخرى يمكننا أن نعلي أصواتنا بترانيم الحمد أيام الأحد ووقت العبادة، لكن عندما يعترينا الضعف أو المساومة، عندما تأتي ساعة الصفر نرى أن الأمور لا تسير وفقا لما نرنمه، فنغش ونخادع هنا وهناك ونستفيق لنرى نفوسنا في حضيض لم نكن نتوقعه. ربما يقول قائل إن الجميع يقعون في هذا الشرك. صحيح، كلنا معرضون لذلك، لكن كم يكون جميلا لو كنا نتذكر أننا نعيش حياتنا أمام الله كسفر مفتوح ومقروء. هذا ما تتضمنه الرسالة إلى العبرانيين في آية مهملة لأنها تربد في ظل أعظم الآيات. إذن عبرانيين الأصحاح الرابع الآية 12 يقول الكتاب: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. هذه آية ذهبية حفظها الناس عن ظهر قلب. لكن أتعرفون ما تقوله الآية 13 التي تعيش في ظل هذه الآية الشهيرة التي قرأتها للتو على مسامعكم؟ اسمعوا الآية 13: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. حتى الأفكار الدفينة، نعم حتى الأفكار الدفينة، حتى ما نرتكبه خفية في الظلام، نعم، فكلمة سر ليست موجودة لدى الله من جهتنا، ولا حتى الأمور الغامضة الغريبة، ولا العواطف الخاصة المخفية داخل زوايا القلوب. كتب أحدهم تحت عنوان الجهاد نحو الرفعة يقول: ابقوا متيقظين للواقع. فحيثما رجع أحدهم إلى الوراء فهناك تماما يمكن أن يرجع أي كان. لقد تخطيتم أصعب المراحل، فابقوا الآن متيقظين في الأمور الصغيرة. ترووا واحسبوا الأمور جيدا، خصوصا في المجالات الصغيرة التي غالبا ما لا نعيرها اهتماما. فتلك الدوائر النائية المنعزلة من حياتنا أحبائي، تلك الأفكار البسيطة، ذلك الفضول الهادئ، تلك المخيلة الصامتة والتخيلات الخرساء، ذلك الاشتهاء الصغير الذي لا يشكل خطرا على أحد في البداية، كل تلك الأشياء المخيفة التي لم تكشف بعد ولا ظهرت علنا ولا حتى أعرناها اهتماما، هي تعشعش في الداخل، فنكرمها ونستضيفها وندمرها في عقولنا وأفكارنا ومشاعرنا وقلوبنا. وهكذا شيئا فشيئا تقتلعنا جاذبية الأمور الأرضية من القمة التي كنا نتمركز عليها، لننزلق سريعا إلى الأسفل. كل واحد منا مستمعي يعيش حياته مع احتمال أن يصير شيخا شريرا، نعم كل واحد منا يحمل هذا الاحتمال، وما من أحد محصن أو مستثنى من هذا الاحتمال، ولا من الانزلاق وراء ولاء الإغواء الذي هو مقارنة بالأمور الأبدية قليل الشأن وعديم الفائدة. حتى الخطية الصغيرة المخفية في مكان ناء من قلوبنا هي عار مكشوف لا يمكن إخفاؤه. اسمعوا ما تقوله الآية 9 في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 16: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشددا مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. إن الله يجري تحقيقا في الأرض ليعرف أولئك الذين يسيرون معه بقلوب كاملة. فما دام يبحث باستمرار فهذا يعني أن إمكانية التغيير واردة، فالذي يسبحونه الآن بأعلى أصواتهم قد يصمتون يوما، والذين يتمشون على المرتفعات قد يهبطون إلى الأودية. أتمنى من كل قلبي ألا يكون أحد منكم مستمعي قد وصل إلى هذا الاحتمال الذي لا أريده لا لنفسي ولا لأي واحد منكم. تذكروا أن حياة كل واحد منا كسفر مفتوح أمام الله، وكل ما نفكر به أو نعمله أو نظنه مكشوف وعريان أمامه. ألا ترعبنا هذه الفكرة؟ ألا ترهبنا وتشعرنا بشيء من الخزي والعار؟ إن المسيح نفسه تكلم عن هذه الحقيقة في عظته على الجبل، وتحديدا في إنجيل متى الأصحاح 6. أرجو أن تتابعوا معي القراءة مبتدئا بالعدد الأول، إنجيل متى الأصحاح 6 الآية الأولى. يقول: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم، أي أن تمثلوا قدام الناس لكي ينظروكم. بالتأكيد لا أحد يعلن جهارا أنه يفعل ذلك، فنحن لا نقول راقبوني وجهوا أنظاركم إلي فيما أسبح الله على نحو ورع وتقي، لكن في أعماق قلبي أخفي النزعة القائلة: أريد أن أحدث انطباعا معينا عني، أريد أن ينظر الناس إلي نظرة التقي الورع. لاحظوا ما قاله المسيح في الآية الرابعة: لكي تكون صدقتك في الخفاء. أي بكلام آخر، أعطوا في الخفاء من دون أن يراكم أحد، قدموا بالسر، قدموا في الخفاء. أما الأسلوب فنراه في الآية الرابعة حيث يقول: لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. نعم، في الخفاء، هذا ما قاله المسيح. أرجو أن تتابعوا معي الآية السادسة، إذ ينتقل إلى الصلاة ويقول: وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ولو انتقلنا إلى الآية الثامنة لوجدنا أن يسوع نفسه يقول: فلا تتشبه بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. إنه يرى في الخفاء، يرى ما نخفيه، يرى ما نحتاج إليه. فما عدنا إذن بحاجة إلى عرض الأمور وإظهارها، لأن في إظهارها للآخرين نية مزيفة، فما دام الله يعرفها فهذا يكفينا. وفي ضوء هذه الحقيقة ينتقل المسيح إلى موضوع تخزين الكنوز إما في السماء أو على الأرض. وما من شك أنه كان يهدف إلى أمر أعمق مما نراه للوهلة الأولى. فأنا لم أرى ملصقا على أي باب أو غرفة مكتب يقول: هنا كنزي. فالكنوز تخبأ وتحفظ بعيدا عن متناول أيدي الناس، إنها ليست للعرض ولا للنشر. أما ما قصده المسيح هنا فإنما هو كنوز القلب، إنها في عالم لا منظور، إنها جزء من المياه المتجمدة المغمورة تحت الجليد والمحجوبة عن الأنظار. لاحظوا التباين في هذا المقطع من العظة، إن التباين يجعل الأمور أكثر وضوحا. اقرأوا معي الآية 19: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. الآية 24: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. هذا هو التباين بعينه. فالآية الأولى جاءت على شكل أمر: لا تكنزوا لكم كنوزا. أما المقطع الأخير فيقول: لا يقدر أحد، وهذا بعيد كل البعد عن الأمر. فعندما تكونون غارقين تحت وطأة خدمة سيد أدمنتم خدمته، فإذ ذاك لا تستطيعون أن تخدموا آخر، لا تقدرون أن تخدموا سيدين، لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لأكثر من سيد في آن واحد. يمكنك مستمعي أن تعمل كموظف مع أشخاص عدة، لكن أن تكون عبدا فلسيد واحد فقط. فالملكية تنحصر بواحد فقط، والولاء يجب أن يكون موحدا. لاحظوا تباينا آخر: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. لا تكنزوا بل اكنزوا. الآية 22 تقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. تباين واضح: عين بسيطة وعين شريرة، جسد نير وجسد مظلم. كل هذا ليشير إلى فكرة الخيار الأحمق الذي يتخذه القلب، والذي يتحول مع الوقت إلى فعل إرادة. فالأمر يبدأ أولا بالنظرة الأولى، ثم ينزل إلى القلب فالإرادة، وأخيرا يترجم أفعالا. لننظر إلى الكنز الذي يجب أن نحتفظ به. الآية 19: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون. هذا يصور لنا أي شيء له قيمة شرائية، فالآية لا تتناول الأمور المجانية بل التي لها ثمن شرائي معين، إنها تعني الأمور التي هي من صنع الإنسان وابتكاره واختراعه وإنتاجه، بما في ذلك البضائع التي تباع وتشترى، المنظورة والتي ترى، كل ما قد يجتاحه العث وتغزوه الفئران أو الجرذان، كل ما يمكن أن يتلف بفعل التصدؤ أو تفسده العناصر الطبيعية كالطقس أو المياه المالحة أو الرياح أو النار أو أيدي اللصوص، إنها الأمور الأرضية، تلك التي يجب أن نزودها بجرس إنذار أو نظام واق، تلك التي يجب أن نوقع من أجلها اتفاقية تأمين بغية حمايتها من التعدي والاجتياح والغزو والسرقة والتلف. الأشياء التي تقودها مستمعي، التي تعبدها، الأشياء الأرضية، السيارة، البيت، الأثاث، المجوهرات، الحجارة الكريمة وغيرها من المقتنيات. فيسوع يصرح بشأنها قائلا: لا تركزوا عاطفتكم عليها، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، لا تدعوها تأخذ حيزا مهما في قلوبكم. أستطيع أن أقرأ أفكاركم مستمعية ولو عن بعد. نصحت زوجي ألا يوقع عقد التأمين، أو اقترحت عليها ألا نقتني شيئا على الأرض ما دام سيحترق يوما. علينا ألا نتمتع بأمور الحياة لأنها وقتية. أنا لا أجد في كلام المسيح شيئا يهاجم الامتلاك أو يعترض على حيازة المقتنيات، لا هنا ولا في أي مكان آخر من الكتاب المقدس. إن المسيح لا يهاجم الملكية ولا حق الاقتناء والتملك. الأمر الثاني الذي أود أن أقوله أنني لا أجد في كلمة الله كلها مكانا يتهجم فيه على التخطيط للمستقبل. في الواقع إن الله ينصحنا بذلك على لسان الحكيم سليمان في سفر الأمثال الأصحاح السادس الآية السادسة بالكلمات التالية: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. ويكمل في الآية الثامنة قائلا: وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. كذلك ينصحنا الله في العهد الجديد، وتحديدا في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس الآية الثامنة، أن نجد ونعمل لتأمين قوتنا اليومي وقوت من يخصوننا من الأهل والأحباء، وإلا فنحن أشر من غير المؤمنين. فعلينا أن نشجع الكسالى والمتراخين وأن ندفعهم قدما لكي يعملوا ويجدوا فيكسبوا قوتهم وحاجاتهم وحاجات من يخصونهم. الأمر الثالث الذي لاحظته من خلال هذا النص أن المسيح لم يهاجم أمر تمتعنا بالأشياء. لنفتح كتبنا المقدسة إلى رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس الآية السابعة عشرة التي تقول: الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. إن الناموسيين يعطلون علينا التمتع بما أنعم به الله علينا. مستمعي الكريم، ألا تتمتع بجمال وروعة وبهجة مكان رائع تتواجد فيه؟ بعضنا يشعرون بومضة من المذنبية فيما يتمتعون بما وهبهم إياه الله، فإذ هم في مكان رائع يتساءلون قائلين: أيمكنني أن أتمتع كليا بروعة ما أراه وما يحصل معي؟ إن الله يجيبنا على لسان الوحي المقدس في رسالة تيموثاوس الأولى مطمئنا ويقول: الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. إذن ماذا يقصد المسيح بقوله لا تكنز لكم كنوزا؟ ما الذي يعارضه المسيح؟ أحبائي، إنه يشجب التراكم والتكديس الأناني الذي يطلب المزيد والمزيد والمزيد من دون شبع. إنه يهاجم الإسراف المتطرف والحياة المتبلدة الشعور واللامبالية، ذلك البخل الذي يطمح لتكديس المزيد من الأمور المادية التي لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تشبع القلب. إنه يحمل على الادخار فوق الضرورة والمؤونة التي تفوق الحاجة. إنه يهاجم الرغبة في اقتناء فوق ما يجب أن يكون لنا. أما المركز الأساسي الذي يعمل على تشغيل المحرك فيما يخص كل هذه الأمور فهو الإنسان الباطن وما يسميه المسيح القلب. الآية 21 تقول: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يسألني بعض المؤمنين الفتية في بعض المناسبات: كيف يمكن أن أعرف ما هو الصنم في حياتي؟ وغالبا ما أجيب: إنه الشيء الذي تفكر فيه فيما لا تفكر بشيء آخر، تلك الأشياء التي تركز عليها فيما عليك التركيز على ما هو حق وجليل ومرضي لدى الله. فما من ضرر البتة في امتلاكنا لسيارة جميلة مثلا، لكن أن ندللها كولد من أولادنا ونركز عليها اهتماماتنا ونغسلها كل يوم ونغطيها ونستأجر لها مرأبا باستمرار، فهذا هو الضرر، فتصير شغلنا الشاغل. فامتلاكنا للسيارة ليس عملا خاطئا، لكن أن تمتلكنا السيارة فهنا يكمن كل الخطر.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها عندما يتآكل الإيمان البسيط، وذلك ضمن سلسلة بساطة الإيمان التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها المنتقات من موعظة المسيح على الجبل. والآن نستودعكم لنعمة الله على أمل اللقاء في الحلقة المقبلة والجزء الثاني من هذا الموضوع الذي هو بمثابة أساس لحياة الإيمان. كما نرجو الكتابة إلينا للحصول على كتيب شيق ومهم طبع خصيصا لهذه الغاية. إلى اللقاء، والرب يكون معكم.